الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأحمد الله عز وجل الذي يسر لي زيارة إخواني الكرام في هذا الوادي الطيب، وعلى ذروتهم المشايخ والدعاة وأئمة المساجد وسائر أهل السنة والمحبين وغيرهم. فهذا فضل الله عز وجل علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والله سبحانه وتعالى يقول: وما بكم من نعمة فمن الله، ويقول سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ويقول جل وعلا: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وكنت فرحا مشتاقا بزيارتكم إلى هذا المسجد الطيب ورؤية هذه الوجهة الطيبة لما لهذا المركز الطيب المبارك والغائمين عليه لما لهم من يد علينا، فقد مكثنا فترة فأكرمونا غاية الإكرام جزاهم الله خيرا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. نعم إخواني في الله، ونحن ولله الحمد، أعني معشر أهل السنة، نتمتع بنعم عظيمة جدا، بينما المجتمع يخبط خبط عشواء، والمجتمع يدوك في شر وفتن وفي منازعات على المناصب والكراسي. ترى أهل السنة ولله الحمد حفظ الله لهم دعوتهم، وحفظ الله لهم سيرهم ونهجهم، وليس مع أهل السنة وليس لديهم شيء أغلى من هذه الدعوة التي قدموا أرواحهم من أجلها، وقدموا أنفسهم من أجلها، وضحوا من أجلها. فلما ضحوا من أجلها حفظها الله لهم. وقد مرت على أهل السنة شدائد، ومرت عليهم أمور عظيمة، وكان ذلك ابتلاء، ولم يكن ذلك الضرر عليهم كضررهم على انفتاح الدنيا وكثرة الأموال، ولم يكن ذلك عن الشدة عليهم أضر من حال الرخاء والأمن وأيدي تتخطفهم وتأخذهم. فنعم، الصبر على الابتلاء قد يكون أخف من الصبر على الرخاء. فلذا يا أهل السنة، إن المكر بكم شديد، لا لمالكم ولا لجمالكم ولا لشيء غير أنكم محسودون على هذه النعمة، نعمة الإسلام والسنة والعلم والدعوة والخير، حسدتم على هذا. والله عز وجل يقول: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء. فالسني يحسد على استقامته، والسني يحسد على سيره الصافي البعيد عن البدع، وطالب العلم يحسد على طلبه للعلم وعلى تزوده من العلم. ولهذا تجد شياطين الإنس والجن يسعون لإغوائه ولإفساده، ويسعون لجلبه وكسبه أكثر مما يسعون في كسب الذي هو في الشوارع والطرقات. فنعم، فمن سار على هذا الطريق فليعرف أنه في نعمة عظيمة. وإنكم إخواني في الله تتمتعون بنعم لا تكاد توجد عند أحد، وأنتم في هذه البلاد المباركة في دعوة وتعليم وتدريس وخطب وتزاور ولقاء. رحلنا إلى بعض البلدان لا تجد هذا الخير، والله والله ما أحسسنا بانتعاش إلا عندما رجعنا ورأيناكم. والله هذه حقيقة أذكرها لكم. والشخص إذا خرج من هذه المراكز ربما يتبلد عند أن يبقى سنوات لا يخطب ولا يحاضر ولا يدرس، يتبلد وتذهب معلوماته ويذهب ما عندهم من الخير. نعم، فأنتم كل يوم في تقوية، وكل يوم وأنتم في شحنة إيمانية، وكل يوم في فائدة، وكل يوم في خير. اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تجتنى، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. فكل يوم فائدة، وكل يوم كلمة، وكل يوم لقاء تزداد خيرا ونورا على نور. نعم إخواني في الله، ونتابع ونقرأ ونسمع عن سير هذه الدعوة، وخاصة في هذه البلاد وفي هذا الوادي، فتنشرح صدورنا والله، ونرى بين الحين الآخر والزوار يتوافدون إليكم. هذه منا، هذا فضل من الله عز وجل. ولقد ندم إخوة على خروجهم من اليمن، ندموا وتمنوا أنهم في البلاد اليمنية على ما يحصل من شدة، وربما يحصل من فقر، وربما يحصل من ضعف في التنقل أو في الوقود، أو ما يحصل من انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق الحارة. فهذا أهون والله، نعم، من أن يضيع عليك علمك ويضيع عليك الخير الذي أنت فيه. أقول هذا مذكرا لكم إخواني في الله بما أنتم فيه من النعيم والراحة. ما هنالك ألذ من العلم، ما هنالك أسعد من العلم، ما هنالك أبرك من العلم، ما هنالك خير من العلم. كما قال سفيان الثوري رحمه الله: ما من شيء أفضل من العلم لمن خلص نيته. وقال البيهقي: لا درجة أفضل بعد النبوة من طلب العلم. نعم، وقد ذكروا في ترجمة عبد الله بن المبارك أنه ذات مرة نزل إلى الرقة، فوافق أن كان الخليفة هارون الرشيد موجودا، فسمعت جارية هارون الرشيد جلبة وأصوات وغبار، فأطلت تنظر وقالت: من هذا؟ قالوا لها: هذا ابن المبارك. وهي جارية لا تعرف ابن المبارك. قالت: من هو ابن المبارك؟ قالوا لها: هذا مفتي خراسان وعالمها فقالت والله هذا هو الملك، لا ملك هارون الذي يأتي الناس إليه إما رغبة أو رهبة، هذا هو الملك والله. وقد كانوا في الماضي لكثرة إقبال الناس على العلماء يخاف الملوك. أتعرفون أن بعض أهل العلم كان يحضر في حلقته، يحضر في حلقته خمسين، يحضر خمسون ألفا، وبعضهم ربما حضر سبعون ألفا، وبعضهم ربما حضر مئة ألف. هذا العدد لو سمعه شخص قد لا يصدق. يحضر في حلقته مئة ألف، نعم كانوا يحضرون في حلق أولئك الأئمة كيزيد بن هارون والإمام أحمد ونحو هؤلاء، ربما حضر في مجلسه مئة ألف. وقد يتساءل شخص كيف كانوا يسمعون، كيف كانوا يبلغون ولم تكن عندهم مثل زماننا اليوم المكبرة الصوتية. كان عندهم ما يسمونه بالمستملي، المستملي يبلغ والذي بعده يبلغ والذي بعده يبلغ وهكذا، حتى كان أولئك الملوك يخافون على الملك. قيل أن الليث بن سعد وهو إمام مصر ومحدثها وعالمها أرسل أحدهم أرسل رسالة إلى خليفة في مصر يقوله لعبد الله: عبد الله عندي سرائر حكتها في السر وحدي، أمير المؤمنين تلاف مصر فإن أميرها ليث بن سعدي. وهذا الإمام مالك الذي كان يكتظ المسجد النبوي في حلقته يقال فيه: أبى الجواب فلا يرجع هيبة والسائرون نواكس والأذقان، أب أدب الوقار وعزة السلطان التقاء، فهو المطاع وليس ذا سلطاني. وهذا عراك بن مالك الذي خاف الخليفة منه فنفاه إلى جزيرة يقال لها دهلك. فلما وصل ذلك العالم إلى تلك الجزيرة وجدهم على جهل، لا يعلمون شيئا ولا يقرؤون ولا يكتبون، فبدأ يعلمهم ويدرسهم حتى أخرج منهم علماء. فكان يقول أهل تلك البلدة: جزى الله من نفاك إلينا خيرا. فيا أيها الإخوة الكرام، يا أيها الدعاة، يا أيها المشايخ، أيها الجمع المبارك، أنتم في نعمة عظيمة. من الله عز وجل عليه منكم بمسجد وبدعوة فهو على خير عظيم، إنما يستمر ويسير هذا السير الطيب، السير الصحيح الذي هو في الحقيقة يوصلك إلى الله. وبما أن الله قد يسر هذا المجلس فأذكر فيه عرضا سريعا حول نصائح وتوجيهات لمن ابتغى الفوز والنجاة، وهذا هو عنوان هذه المحاضرة: نصائح وتوجيهات لمن ابتغى الفوز والنجاة. النصيحة الأولى إخواني في الله هي بالصدق والإخلاص مع الله عز وجل، فإن الله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ويقول سبحانه وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، ويقول سبحانه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. والحذر أخي الكريم من الرياء والسمعة، والحذر من مطامع الدنيا والعمل للدنيا. فإن الرياء والسمعة يبطل العمل. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما هو إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالإخلاص الإخلاص أخي الكريم إنه من أسباب حسن الخاتمة. وإياك إياك أن تكون سريرتك غير ظاهرك، احذر غاية الحذر أن تكون في الظاهر شيء وفي الباطن شيء آخر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبغ عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالحذر أخي الكريم أن تخالف السريرة، واحذر من دسائس النفوس الخفية من الرياء والسمعة ونحو ذلك. الله الله في الإخلاص مع الله سبحانه وتعالى، وجاهد نفسك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، وجاهدوا في الله حق جهاده، جاهد نفسك مجاهدة عظيمة، فإن النفس أمارة بالسوء كما قال ربنا في كتاب الكريم، إن النفس لأمارة بالسوء. وجاهد مداخل الشيطان وأبواب الشيطان. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، قال الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. النصيحة الثانية هي العناية بتقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله هي باب الفلاح. واتقوا الله لعلكم تفلحون. وما هو الفلاح؟ هو الظفر، الظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويغفر لكم والله غفور رحيم. تقوى الله سبحانه هي امتثال أوامر الله واجتناب نواهي الله سبحانه وتعالى. النصيحة الثالثة الاعتصام بالسنة. اعتصم أيها السني بالسنة فإنها نجاة، وإنها عصمة من الزيق والضلال، وإنها هداية. قال الله سبحانه وتعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال سبحانه: وإن تطيعوه تهتدوا. وفي حديث العرباض بن سارية: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فالسنة عصمة من الزيغ والضلال والانحراف. انصر السنة ينصرك الله، دافع عن السنة يدفع الله عنك، ولينصرن الله من ينصره. إن تنصروا الله ينصركم. وما ضيع الله أنصر السنة، ما ضيع الله من نصر السنة، وما ضيع الله من ذب عن السنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الراد على أهل البدع مجاهد. وقال يحيى بن يحيى رحمه الله: الذب عن السنة أفضل من الجهاد، فتمسك بها. قال الزهري كما في مقدمة سنن الدارمي، قال: كان من مضى من علمائنا يقول: الاعتصام بالسنة نجاة، وفي نعش العلم ثبات الدين والدنيا، وفي ذهاب ذلك وفي ذهابه ذهاب ذلك كله. هذا الأثر أثر عظيم جدا، ذكر فيه أن الاعتصام بالسنة، وذكر فيه فضل العلم. العلم ينعش الدين وينعش الدنيا. إنك تجد طلاب العلم، طلاب العلم والدعاء إلى الله الذين هذا شغلهم شاغل العلم والتأليف والتحقيق والتدريس، هم الذين ثبتوا في المجتمع، وهم الذين أبرزوا في المجتمع، وهم الذين هم على خير المجتمع. ومن ترك هذا الخير إلى مطامع دنيا وإلى أشياء أخرى خرج عن هذا السير. نعم، ففي نعش العلم ثبت الدين والدنيا يا عبد الله، في نعش العلم ثبت الدين والدنيا. النصيحة الرابعة: الاعتناء بطلب العلم، فإن العلم أعظم أبواب الخيرات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والعلم رفعتك في الدنيا والآخرة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفي قوله نرفع درجات من نشاء، قال الإمام مالك، قال الإمام مالك عن زيد بن أسلم: أي بالعلم. فهي رفعة حسية في الدنيا ومعنوية في الآخرة، يرفعك الله بحسن الصيت والذكر الحسن، والرفعة في الدنيا والرفعة في الآخرة إذا طلبت العلم بصدق وإخلاص، يرفعك الله عز وجل. وإن الله عز وجل نفى التسوية بين العالم والجاهل: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. ولقد رفع الله الكلب المعلم على غيره: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. بالعلم تقوى حجتك، ويقوى لسانك، ويقوى وتقوى كتابتك وتأليفك وتحقيقك، تقوى حجتك. قال الله عز وجل في شأن الهدهد: وتفقد الطير فقال: ما لي أن أرى الهدهد أم كان من الغائبين، أو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. الله الله في العلم. إخواني في الله، لقد من الله عليكم بهذه المراكز الذي هي نعمة ورحمة، وهي ملاجئ من الفتن، هذه المراكز التي هي منابع الخير، منابع الهدى، منابع الرحمة، منابع الهداية. هذه المراكز التي إذا وجدت وبقيت فالمجتمع في خير، والمجتمع في أمن، والمجتمع في صلاح، والمجتمع في ازدهار وتقدم. وإذا ذهبت سقط المجتمع. وانظروا على ذلك مثالا واحدا، انظروا يوم أن سقط ذلك المجتمع في دماج، مجتمع كان يحوي آلاف من الحفاظ والقراء والعباد والزهاد والعلماء والدعاة والصالحين ونحوهم، سقط ذلك المجتمع عندما تمالى أعداء الإسلام. فما الذي حصل للبلاد والعباد؟ ما الذي حصل للبلاد والعباد من الشر ومن البلاء الذي لا زلنا نعانيه إلى هذه الساعة؟ وما من بيت ولا شخص في هذا المجتمع إلا وذاق المرارة التي حصلت لمن كان في ذلك الدار. فتأملوا جيدا أن وجود هذه المعاقل أمام المجتمع وخير للمجتمع، ولكن كثيرا من الناس لا يعقل ولا يفهم ولا يدرك. فحسبنا الله ونعم الوكيل. النصيحة الخامسة إخواني في الله هي الحث على الألفة والأخوة والتراحم، فإن بالألفة تقوى الدعوة وتقوى السنة ويقوى الخير بالتآلف والتآخي والتناصر. ولا يغيظ الشيطان شيئا أشد من الألفة والمحبة، ولا يغيظ أعداء الإسلام شيئا أشد من الألفة والمحبة. فشأن المؤمنين شأن المتقين التآلف والتراحم. قال الله سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا شأن المؤمنين، التراحم، التزاور، يتفقد بعضهم بعضا، يعين بعضهم بعضا، يستر أحدهم أخاه، يعين أخاه، يشد من أزره، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فالأخوة الأخوة، والألفة الألفة. إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون، ولكن بالتحريش. فلا يوجد مدخل للشيطان، وأعداء الإسلام يضعفون به هذا الخير إلا بالتمزيق والتفريق. والله سبحانه وتعالى يقول: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالتفرق ضعف، والاختلاف ضعف. لا تستطيع أن تقوم بدعوة وحدك، أنت بإخوانك، ولا تستطيع أن تحقق شيئا للمجتمع وأنت وحدك، لكن أنت بإخوانك. فإذا حصل ذلك فأبشر بالخير، فإن الإسلام حث على ذلك. الإسلام حث على التآلف، حث على التراحم، حث على التعاون. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فهذا من صفات أهل السنة ومن صفات طلاب العلم الصالحين: التآلف، الأخوة. هذا أمر إخواني في عظيم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. ما أحسنها يوم أن تأتي يوم القيامة، أنت وإخوانك الذين كنت معهم في الدنيا على دعوة واحدة وسير واحد ومنهج واحد وطريقة واحدة، يظلكم الله يوم القيامة. أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. فكن كذلك، تحب الشخص لله وتبغضه لله، وتحبه بقدر ما فيه من الخير وتبغضه بقدر ما فيه من الشر. لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط. إن أخاك الصدق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت فيك شمله ليجمعك. أخاك إن من لا أخا له كساع إذا الهيجاء بغير سلاح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. وهذا هو شاهدنا في هذا الحديث: الأخوة، الألفة. نعم، الألفة من صفات المؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض. ما دخل أعداء الإسلام يا عباد الله إلا يوم أن مزقوا الصف من الداخل وفرقوا الصف من الداخل. فلهذا الحث على هذه المسألة المهمة التي تعتبر في غاية الأهمية. وانظروا كيف ضرب أعداء الإسلام المسلمين، فرقوهم ومزقوهم إلى شيع وأحزاب جماعات وطوائف وفرق ومذاهب شتى، فضعف المسلمون جدا، ضعفوا وتمكن أعداء الإسلام منهم. نعم، فالحذر يا عباد الله، إذا رأيت وتأملت في مسألة الإسلام كيف اعتنى الإسلام بتوحيد الصف وجمع الكلمة والألفة والمحبة، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن نزل المدينة؟ أخبروني بربكم، ما هي أوائل ما فعله عليه الصلاة والسلام؟ أول ما بدأ وحد الصف وجمع الكلمة وبنى المسجد، لتعلموا أهمية وحدة الصف وأهمية جمع الكلمة. يذكرون أن رجلا أعطى أولاده حزمة من العصي وقال: اكسروها، فحاولوا فما استطاعوا، ثم وزعها واحدا واحدا، كل كسر عصاه، ثم قال: كونوا جميعا يا بني إذا اعترى خطب ولا تتفرقوا أحدا، تأبى العصي إذا اجتمعنا تفرقا وإذا افترقنا تكسرت أحدا. نعم إخواني في الله، لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة آخى عليه الصلاة والسلام أولا بين الأوس والخزرج الذين كان بينهم الحرب من عشرات السنين، وبينهم دماء نزفت وسفكت، فجاء عليه الصلاة والسلام وحصرتهم وأطلق عليهم الأنصار، أطلق عليهم الأنصار، فأنزل الله سبحانه وتعالى الآية يذكرهم هذه النعمة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا هذه النعمة إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال سبحانه وتعالى ممتنا على نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. إخواني في الله، حقيقة الكلام حول هذا الموضوع ذو شجون، يحتاج إلى عناية وإلى تركيز. كيف وحد النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار أنفسهم الأوس والخزرج، ثم وحد بين المهاجرين والأنصار وألف بين قلوبهم وجمعهم، فكانوا متحابين متراحمين متآزرين متناصرين، تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فأنزل الله سبحانه هذه الآية: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. نعم إخواني في الله، آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف. انظروا إلى ما إلى مدى ما وصلوا إليه من قوة الأخوة. أن يقول سعد بن الربيع لأخيه: لي زوجتان، اختر إحداهما أطلقها لك. أين وصلت هذه الأخوة والمحبة والإيثار؟ ولي مال أشاطرك نصفه. فقال له: بارك الله لك في مالك وفي أهلك، دلني على السوق. فذهب يبيع ويشتري، فرزقه الله من فضله وتزوج. نعم إخواني في الله، النصيحة السادسة وهي العمل بالعلم ونشره وتبليغه حتى يحصل لك البركة. إذا عملت وعلمت ونشرت وبلغت ودرست، وتدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أحمد في مسنده عن زيد بن ثابت، وجاء عند الترمذي عن ابن مسعود بنحوه: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة من والله الله أمركم، ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيض من ورائهم. الحديث شاهد أن الذي يعمل بالعلم وينشره ويبلغه يدخل تحت هذا الحديث: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعها. فبلغ أخي الكريم من الله عليه منكم بالعلم، إما في التوحيد أو في العقيدة أو عندك شيء في المصطلح أو في التجويد أو في أي فن، درس بلغ، ابذل هذا الخير الذي عندك. قد تموت أنت اليوم فينتفع طلابك من بعدك. اكتب إن كان عندك قدرة على الكتابة، أنت ربما تكتب كتابا أنت في بيتك وفي مسجدك وكتابك يصل إلى أصقاع الدنيا وأنت في بيتك. ومن انتشر دعوة شيخنا الوادعي رحمة الله عليه إلا بالكتب، كان يؤلف مؤلفات فتنتشر، فيأتيه الطالب من فرنسا ويأتيه الطالب من أوروبا ويأتيه الطالب من أمريكا ويأتيه الطالب، بل بعضهم بعض اليمنيين في بعض الدول ما عرف الشيخ إلا هناك بسبب الكتب، وهذا كان في زمن ليست موجودة هذه الجوالات ولا ما يسمى بالنت ولا ما يسمى بكذا، فالكتابة لها أثر. الخط يبقى زمانا بعد كاتبه، وصاحب الخط تحت الأرض مدفونة، وما من كاتب إلا سيفنى، ويبقى الدهر ما كتبت يتاه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. واحذر أخي الكريم أن تكون علم بلا عمل، كما قال الله عز وجل موبخا اليهود: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. فالذي يحمل العلم كما قيل كالعيس في البيداء يحملها الظمأ يقتلها الظمأ، والماء فوق ظهورها محمول. تتحمل وأنت لا تعمل. العلم يدعو إلى العمل إن أجابه إلى ارتحل. ومن العمل بالعلم أن تنشره وأن تبلغه وأن تعلم، فإن العلم كما قيل يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. هذه مسألة مهمة، أعني مسألة العمل بالعلم ونشره وتبليغه وتعليمه. نعم، جاء أحد الطلاب في الأيام القريبة إلى الشيخ يحيى حفظه الله، طالب عادي ما هو مستفيد، وقال له أني رأيت أن أرجع إلى اليمن إلى مركز. قال: إذا رجعت امسك حلقة أولاد درس، درسهم حتى خط حتى قرآن، حلقة افتح حلقة. هذا هو النفع إخواني في الله، هذا النفع حقيقة. كلمة قالها الشيخ مؤمن رحمه الله أدركناها ولمسناها. قال الشيخ رحمه الله: إن هذا العلم أشد على أعداء الإسلام من الطائرات والدبابات والصواريخ. انظروا هذه الكلمة، تأملوها جيدا. قال: لأن عندهم أعظم منها، وهم هي جادنا منهم أصلا، وأضخم منها وأحدث منها. أحدث منها، نحن بارك الله فيكم عندنا مصانع الرجال، نحن نصنع رجال وهم يصنعون سلاح، والرجال أهم من السلاح. فعرفوا هذا السر الرهيب، هذا السر العجيب، هذا السر صناعة الرجال، إيجاد الرجال. الله الله في العلم إخواني في الله، هذا والله ذروة عز الإسلام ونصر الإسلام، مسألة التعليم والدعوة. نعم، فهذه من النصائح التي ذكرتها: العناية بالعلم والعمل به والحث على تبليغه ونشره. النصيحة السابعة: البعد عن مطامع الدنيا والبعد عن حب الزعامة والرئاسة. لابد أن تكون خفيا تقيا لله سبحانه لكي ينفعك الله وينفع بك. الدنيا خذ منها حاجتك، فإذا استرسلت في مطامعها هلكت. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال وحب الزعامة كذلك. قال عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث عن كعب بن عياض في الترمذي، والثاني عن كعب بن مالك في الترمذي: ما ذئبان جائعان أرسلا إلى زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على الشرف، على الشرف لدينه. انظر، حب الزعامة والرئاسة، حب الظهور كما يقال، الظهور حب الظهور يقسم الظهور، حب الظهور يقسم الظهور. فأنت اصدق مع الله واخلص لله عز وجل، والله هو الذي يرفع وهو الذي يعز وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع سبحانه وتعالى. هذا من كمال التوحيد أن تكون مؤمنا بالله عز وجل. واحذر أخي الكريم، الدنيا ومطامعها أن تفتنك، فقد قال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، أخلد إلى الأرض، ترك الذي هو الأولى واستبدله بالذي هو أدنى. هذه الآية في هذا الباب. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. النصيحة السابعة: الحرص على مجالسة الصالحين وملازمتهم. فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فإن ملازمتك للصالحين من أسباب صلاحك ومن أسباب هدايتك ومن أسباب ثباتك على الخير. فإن من جالس جانس. قد يكون الرجل شريرا فيجالس الأخيار فيصير خيرا وهو شرير بالمجالسة والطبع. وقد يكون الإنسان خيرا صالحا فيجالس الأشرار فيصير شريرا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. ولأهمية الصالحين حث الإسلام على زواج الرجل بالمرأة الصالحة وزواج المرأة بالرجل الصالح، لأن هذا يعين هذا على الخير وهذا يعين هذا على الخير. قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. فالصالحون يعينونك على الخير والبلدة الصالحة تعينك على الخير. تأملوا حفظكم الله ورعاكم في حديث الرجل الذي قتل 100 نفس. في الصحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فسأله هل له من توبة فقال لا فقتله وأتم به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم فأتاه فسأله هل له من توبة قال نعم من الذي يحول بينك وبين التوبة ولكن أرضك أرض سوء انطلق إلى أرض كذا وكذا. فأرشده إلى البلاد الصالحة وإلى بلاد الصالحين وإلى جلساء الخير وجلساء الصلاح. فانطلق الرجل، مجرد أن انطلق ترك بلاد الشر، ترك أهل الشر، ترك جلساء السوء وانطلق فمات في الطريق. هذا دليل عظيم في مسألة أهمية ملازمة الصالحين والجلوس مع الصالحين في بلدهم في أرضهم في أي مكان. هيأ الله لك أن تترك البلد السيئة البلد الغير صالحة وتنتقل بلاد الصالحين فتبقى. لما انطلق الله لك الرجل مات في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط ولم يسجد لله سجدة وإنه قد قتل 100 نفس. فقالت ملائكة الرحمة: ولكنه قد أقبل مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. فقال: قيسوا ما بين الأرضين. فقاسوا فوجدوا الأرض التي كان متجها إليها أقرب. فأخذت ملائكة الرحمة في هذا الحرص على البلدة الصالحة وملازمة الصالحين. إخواني في الله، النصيحة الثامنة أو التاسعة وهي شكر المعروف لأهله ولذويه. فإن الذي يريد أن ينتفع ويصير على خير هو صاحب شكر المعروف. فإن الله يقول في كتاب الكريم: أحسن كما أحسن الله إليك. ويقول سبحانه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود عن ابن عمر: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. الحديث السابق حديث أبي هريرة لا يشكر الله من لا يشكر الناس ذكره شيخنا الوادعي رحمه الله في الصحيح في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، وبوبله بعنوان شكر الطالب معلمه، ومنه الثناء عليه بما يستحقه. نعم، وإذا رأيت الطالب يشكر معلمه ويجله ويذكره بالخير ويثني عليه ويعرف له قدره، ترى الفلاح في هذا الطالب النجيب، ترى الفلاح وترجو له الخير. وإذا كان الطالب يتنكر لشيخه ويطعن فيه ويسبه ويشتمه فاغسل يدك منه، اغسل يدك منه. والواقع خير شاهد، كنا نشاهد نلاحظ من خلال ما درسنا في دماج أن الذين كانوا يتنكرون للشيخ ويطعنون فيه هم الذين انحرفوا، وهكذا من بعده الذين تنكروا للشيخ وطعنوا فيه هم الذين انحرفوا. فشكر الطالب معلمه والثناء عليه وإجلاله هذا أول من ديننا هذا من ديننا. ألم يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في المسند عن عبد الصامت: ليس منا من لم يحترم كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف عالمنا. وفي حديث آخر وهو يحسن: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. نعم، هذا أمر، وإياك أن تكون متنكرا للمعروف كما قال ذلك الشاعر: ومن يفعل المعروف في غير أهله يلاقى ما لاقى مجير معامري، أعد لها لما استجارت بقربه مع الأمن ألبان اللقاح الدرائري، فزاها ورباها فلما ترعرعت فرته بأنياب لها وأظافري. وهذا موضوع يرجع إليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ناصره أبو طالب أتى إليه يعينه، يريد له الخير، يرد له المعروف والجميل: يا عم قل لا إله إلا الله، ويحرص الرسول على هدايته ويسعى في هدايته، ليرد له الجميل المعروف لأنه ناصره. ولما مات استغفر له حتى نزلت الآيات في النهي: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فشفع له النبي عليه الصلاة والسلام شفاعة خاصة أن خفف عنه من النار بعد أن كان في الترك الأسفل، صار على ضحضاح كما تعرفون ذلك جيدا حفظكم الله. إخواني في الله، ومن النصائح النصيحة العاشرة: الحفاظ على الصحة والوقت. الحفاظ على الصحة والوقت، حافظ على وقتك. الوقت والله أغلى من الذهب، الوقت أغلى ما عانيت بحفظه وراه أسهل ما عليك يضيع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري عن عباس. وهذا الحديث قوله نعمتان، أي نعمتان عظيمتان تحتاجان إلى شكر الله سبحانه: الصحة والفراغ. إذا أعطاك الله الصحة إيش تريد بعد هذا؟ إذا أعطاك الله الصحة والعافية إيش تريد بعد هذا؟ كم من الناس يلوم عندهم ملايين وعمارات وقصور وسيارات وهو طريح الفراش، أو يكون قد بني عليه طيبات من المآكل والمشارب. فإذا كنت في صحة وعافية فأنت في نعمة. هذا الحديث، أعني حديث نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، أورده ابن كثير في تفسير قول الله عز وجل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فهذا نعيم صحتك وعافيتك. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ما أوتي أحد خيرا بعد اليقين من العافية. من العافية، فاغتنم صحتك واغتنم عافيتك وتزود من الخير وتزود من العلم. نعم، فأنت اليوم حي وغدا ميت، وأنت اليوم صحيح وغدا مريض، وأنت اليوم عندك فراغ وغدا تشغل، وأنت اليوم عندك أمن وغدا لا أمن. نعم، فالاغتنام اغتنام الفراغ، اغتنام الصحة، اغتنام الفرص، هذا أمر مطلوب ومرغب فيه. نعم إخواني في الله، هذا ما يسره الله سبحانه وتعالى من بعض التوجيهات والنصائح، وهذا من باب حفظكم الله، من باب التذكير فقط. أذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وإلا فأنا أرى وجوها نيرة وهناك دعاة فضلاء من الله على هذا الوادي، الشيخ محمد بن جمال حفظه الله، والشيخ جمعان، الشيخ عبد الله حبليل، الشيخ محمد أسامة بن زهير، وأخيرا جاء أخونا مصطفى النعمي والأخ منير وغيرهم، عفوا ممن لا أذكره الآن ولا أستحضره حتى لا يقال أني نسيت. لكن الحمد لله هذا الوادي فيه جمع مبارك من الدعاة وطلاب العلم الذين والله أن مجالسة أحدهم تسوى الدنيا، تسمع منه خيرا، تسمع منه فائدة، تسمع منه نصحا. نعم، وأبشركم يا إخواني بالله أن الشيخ يحيى يسلم عليكم ومرتاح جدا من الدعوة في حضرموت، مرتاح جدا ومن شرح الصدر، ويقول إخواننا حفظهم الله في حضرموت على قلب رجل واحد، وهذا والله يسر. يا إخوان، إن أعداء الإسلام أعظم سلاح يتخذوه ضرب الدعوة، بضرب بعضهم بعض، يستمر هذا بمال ويستمر هذا بشيء. نعم، الحفاظ على هذه النعمة إخواني في الله بطاعة الله وبشكر الله وبالمزيد من العلم والإقبال عليه، والحفاظ على هذا الخير بالإقبال عليه، فالخير يجري الخير. نعم، وأيضا ماذا مما لا أنسى حفظكم الله، أنني خرجت إلى اليمن كما تعرفون، فأنا أسكن في مكة لعمل، معاملة خاصة، فيسر الله سبحانه وتعالى أن قلت سأستغل الوقت في زيارة إخواني، فرأيت شيئا ما كان والله في الحسبان، رأيت دعوة عريضة ولله الحمد، مساجد جديدة فيها دعاء، ومساجد تركت بناها أصحاب الحزبيات والمطامع تركوها تماما فأخذها دعاء، ودعوة عظيمة في الضالع، في يافع، في عدن، في أبين، في الساحل، بل في صنعاء دعوة قوية، في ذمار وفي إب، مساجد أهل السنة مكتظة بالشباب وبطلاب العلم. جاءت الفتن، جاءت الحروب، فلجأ الناس إلى المساجد، فوجدوا في المساجد صدورا رحبة منشرحة فتحت لهم صدورهم، فالحمد لله المستقبل هذا الدين والمستقبل للسنة. إنما المطلوب أن نتزود، أن نتزود من هذا الخير ومن هذا العلم. وقد رافقني في زيارتي هذه أخونا الفاضل منصور العدني جزاه الله خيرا، وترك مسجده في عدن ورافقنا في هذه الدعوة، فنحب إن شاء الله أن نسمع منه شيئا، والحمد لله رب العالمين.